الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مجلس معقود لقراءة قاعدة جليلة في توحيد الله عز وجل وإخلاص الوجه والعمل له، من ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه القاعدة عظيمة جدا، من فقهها مراد القوم في إطلاقهم لمعنى التوحيد، ومراد الله جل وعلا في إطلاقه لمعنى الإيمان، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر من الشرك. فنبدأ على بركة الله في هذه قراءة هذه الرسالة المباركة، ونحن في يوم الأربعاء ليلة الخميس 8 من ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما. وبعد، فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله جل وعلا وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة.
قال الوجه إذا أطلق فالمقصود قد يكون به الإخلاص، وقد يكون به مطلق الانقياد الظاهري والباطني. فيقول العبد: أخلصت وجهي لله، أي قلبي. وقد يكون المعنى: أخلصت وجهي لله، يعني انقيادي ظاهرا وباطنا. نعم.
قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء، الآية. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
الآية من سورة الزمر: قل أفرأيتم. نعم.
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الآية. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
يعني هذه الآيات وحولها ومثلها وأضعافها كلها دائرة على القضيتين: أن الملك لله وحده لا شريك له، فينبغي الاستعانة به وحده تبارك وتعالى. وما دام الملك له والأمر بيده، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فالملك ملكه والسلطان سلطانه، إذن يجب عبادته وحده تبارك وتعالى. فهما أمران: إفراد الله بالعبادة مبناه، على كون الرب تبارك وتعالى وحده الخالق المالك المدبر. فمن فهم هذا المعنى لا يمكنه أن يستعين بغير الله، ومن فهم هذا المعنى لا يمكنه أن يصرف العبادة لغير الله. فكل خلل في توحيد العبادة سببه أحد هذين الأمرين: إما نقص في فهم معنى العبادة وفهم معنى الإخلاص، وإما نقص في فهم معنى الاستعانة. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الآية. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. ونظائر هذا في القرآن كثير، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب راحة الدين كما هو الواقع.
نظائر كون العبادة لله ونظائر كون الاستعانة لا تكون إلا بالله، هذا هو أصل مدار دعوة القرآن. لو قال لك قائل: ما خلاصة رسالة القرآن؟ تقول: خلاصة رسالة القرآن عبادة الله وحده لا شريك له والاستعانة به ومتابعة نبيه. هذه خلاصة رسالة القرآن. وخلاصة ما في الأحاديث كلها، ما في كتب الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد مع التسعة وغيرها، كل الأحاديث مدارها على هذين الأمرين: إخلاص الوجه لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والاستعانة. وإجماع الأمة منعقد على هذا الأمر قبل وجود الزائغين، قبل وجود المنحرفين، قبل وجود المحرفين. قال: ولا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا يعني توحيد الألوهية عندهم قطب رحى الدين. القطب إنما يطلق على ما عليه مدار الشيء وأصله، ومنه سمي القطب الجنوبي والقطب الشمالي لأن مدار رحى الأرض عليهما، وقطب رحى الدين على توحيد العبادة. نعم.
قال رحمه الله: ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة، وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية. فهنا أربعة أشياء.
لو تأملت في واقع الناس، لذلك قال الشيخ: كما هو الواقع. لو تأملت في واقع الناس تجد أن العقلاء منهم سواء كانوا مسلمين أو كفار، موحدين أو مشركين، مخلصين أو منافقين، يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن جلب المنافع ودفع المضار، وهذا هو المطلوب المقصود المحبوب. وإن أخطأ بعضهم في فهم المحبوب وفي فهم النافع والضار. والثاني أنهم يبحثون عما يوصلهم إلى هذا المحبوب. الأول المطلوب المقصود المحبوب عند أهل التوحيد هو العبادة، والثاني المعين الموصل لهذا المحبوب هي الاستعانة.
فهنا أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد، بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر. إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: أحدها أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه. وهذا معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى الألوهية، والثاني من معنى الربوبية، إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وكذلك قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه متاب، وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين.
يعني هذه سبعة مواضع في كتاب الله تضمن التصريح بالأمرين، وهو أن العبادة لله على وجه الخلوص، وأن الاستعانة بالله على وجه الإخلاص. وأحيانا تقدم العبادة وأحيانا تؤخر، وأحيانا تقدم الاستعانة وأحيانا تؤخر. فعليه توكلت وإليه أنيب، المقدم ما هو؟ الاستعانة. طيب وإياك نعبد وإياك نستعين؟ العبادة. فاعبده وتوكل عليه، العبادة مقدمة. عليه توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، تقدم الاستعانة، وهكذا. وذلك لأن العبد بحاجة إلى الاستعانة قبل العبادة ومع العبادة وبعد العبادة، ولا يمكنه الاستغناء عن الاستعانة طرفة عين. نعم.
الوجه الثاني أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه جل وعلا، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك أن لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له.
هذا منصوص القرآن، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، لكم أي لخدمتك، سخر لكم ما في السماوات. لذلك أنت ترى أن البشر في الظاهر والجن في الخفاء يسخرون كل شيء من الدواب والهوام والزرع والضرع وإلى آخره لمصالحهم، ولا عكس. ما رأينا إنسانا مسخرا لحيوان، ولن تراه، لأن الله سخر كل شيء لك، أما أنت فطلب منك أن تكون مسخرا له، مذللا له بالاختيار لا بالاضطرار، مذللا له بإرادتك الطائعة جلبا ودفعا، تطلب الخير من الله وتطلب دفع الشر من الله لا من سواه. هذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم، وهو يحب ذلك ويرضى به.
طبعا هذا الحق الذي هو حق العباد على الله بقدر ما تأتي به بقدر ذلك تستحق النجاة، وبقدر ما تنقصه ينقص عنك الاستحقاق النجاة، فكن منه على ذكر ولا تنسى. بقدر ما تأتي بهذا الحق بقدر ذلك تستحق النجاة من العذاب. نعم.
قال رحمه الله: وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرح به في غير هذا الموضع.
بينه رحمه الله في رسالته المعروفة بالعبودية، بين معنى محبة الله عز وجل ودرجات هذه المحبة. نعم.
فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. فلو كان فيهما آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بانت
بأن تؤله الإله الحق.
كيف شيخنا؟
فإن قوامهما بأن تؤله الإله الحق.
فإن قوامهما بأن تؤله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها هذا من جهة الإلهية.
ولهذا أيها الإخوة تنتبهوا أن الكائنات الموجودات قد يجد الإنسان منها منفعة آنية وقتية ومضرة آنية وقتية، لكن لا يمكن للإنسان أن يجد المسكنة إلى شيء على وجه الدوام. وانظر أنت إلى نفسك، إذا كنت متزوج انظر إلى زوجتك كم تسكن إليها، ومع ذلك قد تجد منها ما هو مضرة لك. ينظر الابن إلى أبيه كم يسكن إليه ويطمئن إليه، وربما يحصل بينه وبينه وحشة في بعض الأحوال وإن كان لا ينبغي. انظر إلى أخيك كم تعتضد به، وربما يحصل بينك وبينه مضرة. انظر إلى جارك كم تؤدي حقه، ربما يحصل بين. فكل منفعة آنية وراءها مفسدة، حتى الأكل والشرب، تأكل إذا وصلت الخمسين تقول لا خل نمسك بريك، يجيني سكر، يجيني ضغط. ها أنت الآن، بل لو أن الشاب أكل الشيء أكثر من اللازم يمرض، صح ولا لا؟ حتى المشروبات التي ليست يعني مضرتها ظاهرة لو أكثر الإنسان منها، مثلا عنب، العنب معروف أنه نافع، لو أن الإنسان أكل 5 كيلو من العنب يغشى عليه. لماذا يغشى عليه؟ السكر يرتفع. فإذا كل منفعة آنية فهي آنية، وكل مضرة فهي آنية، لكن الذي تسكن إليه النفوس على وجه الدوام ولا تجد منه نفرة أبدا على مر الأيام هو الملك العلام سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للعبد أن يجعل حبه وبغضه للمنافع الآنية لله وفي الله فيرتاح. حتى الطعام تحبه لأجل الله لأنه يقويك على طاعة الله، تحبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه فترتاح. نعم.
قال رحمه الله: وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه. واعلم أن فقر العبد إلى الله جل وعلا أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة.
نعم، العبد في نفسه مفتقر افتقارا شديدا للعبادة لا يمكنه التخلص منه، أمر فطري مصبوغ عليه صبغة الله، كما أنه فطرك على الأكل والشرب والأكسجين فطرك على العبادة. ولهذا أنت ترى أن الذين لم يعرفوا عبادة الله عبدوا غير الله. لماذا يعبدون غير الله؟ لماذا لا يجلسون هكذا بدون عبادة؟ لأنهم يجدون حاجتهم، مثل الإنسان لا يجد طعاما ولا يجد ماء طيبا نظيفا سيأكل الميتة وسيأكل وسيشرب الماء القذر. ليش؟ حاجة ضرورية يراها. فالعبادة ضرورة في النفس، ضرورة للنفس، ضرورة في الحياة لا يمكن التخلص منها. حتى الذين يدعون الإلحاد هم في واقع الأمر مؤلهون لأهوائهم، مؤلهون لأهوائهم، لكنهم يغفلون. نعم.
فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا برقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك.
وهذا مشاهد، نجد أن العبد إذا حصل له لذة وسرور بشيء ما لا يدوم على ذلك. فمثلا الذين يشربون المحرمات يبدأون بشرب الخمر، ثم بعد ذلك يصبح عندهم الأمر الخمر أمرا عاديا، فيحبون أن ينتقلوا إلى نوع آخر من المخدرات، إلى نوع آخر، إلى نوع آخر، حتى يموتوا ما وجدوا لذتهم التامة. كذلك الزنا، الذين تعودوا على الزنا يزنون، ثم بعد ذلك تجد أن هذا عندهم أصبح أمرا ما له لذة في نفوسهم، فينتقلون إلى شيء آخر، حتى ربما يصل الأمر ببعضهم إذا إلى الزنا بالأطفال، ومع ذلك لا يشبع، ما يمكن، لأن هذه النفس لا يمكن أن تشبع إلا بالعبادة، لا يمكن أن ترتع إلا في العبادة، لا يمكن أن ترتاح إلا في عبادة الله. نعم.
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وإنما كان وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآثرين، وكان أعظم آية في القرآن الكريم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه.
طبعا معنى لا أحب الآفلين الصحيح من أقوال أهل العلم أي لا أحب الذي يأفل ويغفل عن المخلوقات، هذا المقصود. وأما تفسير لا أحب الآفلين بأنه لا يحب المتحركين فهذا كلام فاسد من كلام المتكلمين. نعم.
واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان،
الله أكبر،
وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه. ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
نعم.
فهذا أصل،
هذا شيء مهم جدا، الإنسان يدرك أن قوة النفس، غذاء النفس، بقاء النفس، صلاح النفس بالعبادة. وكما أن البدن قوامه على الأكل والشرب والهواء، فحقيقة قوام النفس على العبادة. فإن كانت هذه العبادة لله تبارك وتعالى نقت هذه النفس وخلصتها من الأكدار وأصبحت شفافة، لا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله ولا تعطي إلا لله ولا تمنع إلا لله، يصبح حياته كلها لله جل وعلا، يرى أنه مهما يفعل به سيده فهو يرى أهلية ذلك، بل ويشرف بعبادة ربه ويرى الشرف في طاعة مولاه. إذا كان الجنود اليوم والعساكر يتشرفون بأوامر الملوك والأمراء، فالعبد الذي عرف معنى العبودية يتشرف بطاعة الله. تأمل معي يا أخي، تخيل فقط، مجرد خيال، أن الله لم يقبل منا التوبة، لم يأمرنا بالسجدة، كيف كنا نتخلص من تبعاتنا وذنوبنا وآثامنا؟ كيف كنا سنبقى؟ بالله عليكم، نحن نعلم أن أبداننا إذا توسخت نذهب إلى الماء ونتنظف، لكن نفوسنا كيف ننظفها؟ كيف؟ ما لها طريق ولا سبيل إلا الاستغفار والتوبة والذكر والعبادة. ما لها طريق ثاني. ولذلك أيها الإخوة هذا أمر عظيم. ولذلك لما زكت نفوس الملائكة أصبحوا في منزلة الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل به بقاؤهم به ديمومتهم. وأهل الجنة يلهمون الذكر والتسبيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولذلك تسمية العبادات تكليفا تسمية متأخرة، تسمية اعتزالية تسربت ودخلت في بعض كتب أهل السنة، لأن التكليف منفي في القرآن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يقول لا يكلف، وهم يقول لا تكليف، لا تشريف، وين تكليف؟ نعم.
الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رواه النسائي وغيره في صحيح مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تناعمهم بما أعطاهم الله جل وعلا في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تناعمهم وتلذذهم به أعظم من التناعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة. وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا، قال الله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد أخرى إذا أنكر اللذة، فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة، وهي الأقيسة العقلية.
نعم، الأصل الثاني أن ندرك كما أن البدن في الدنيا بحاجة للأكل والشرب، فإن الله جل وعلا جعل لهذا البدن لذة في الجنة حتى تكون الملذات تامة. طيب إذا كانت لذة الأبدان في الجنة بالأكل والشرب والجماع والحياة التامة، فأين لذة الأرواح؟ لذة الأرواح في الجنة في أمرين. الأول الذي ذكرناه ذكر الله عز وجل، فيلهمون التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد كما تلهمون النفس. والثاني لذة مشتركة بين النفس وبين البدن، وهو النظر إلى الله جل وعلا. إذن هناك ملذات بالبدن والنفس مشاركة، وملذات للنفس والبدن مشاركة، وملذة مشتركة. وهذا يدلك على ضلالة قول من زعم من المعتزلة ونحوهم أنه ليس في الجنة ملذات إلا البدن، هذا غير صحيح. وأهل السنة والجماعة يدركون أن النظر إلى وجه الله هي أعلى الملذات، وهذان الأصلان، الأصل أن النعيم في الدنيا بعبادة الله والتأله له، والنعيم في الآخرة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ثابتان في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقد قال جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه، أي بالإيمان سماه ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال في الآية الأخرى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وهذا عام في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فتأمل هذه اللذة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والسنة جاءت أيضا بهذا الشيء الكثير. وكذلك مشايخ الصوفية الذين أوتوا شيئا من المعرفة بالكتاب والسنة، لا المشايخ الصوفية الضلال ومشايخ الصوفية المتبرقعين بالتصوف وبالزهد زورا وبهتانا، مشايخ الصوفية العارفين بالكتاب والسنة أو عندهم شيء من العلم بالكتاب والسنة يدركون هذا، حقيقة اللذة بالعبادة والطاعة والنظر وانتظار النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك كثر الكلام عن الجنيد في هذا الباب وعن السري ونحوهم وأمثالهم. وعليهم أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، أي عام لما تسأل حتى لو كان في المتربي في عند المعتزلة لما يكون بعيد عن مشايخه، لو تسأل لماذا تعبد الله سيقول لك فيها لذة فيها طاعة، هو يجد يستشعر بهذا، ولن ينكر وجود الله عز وجل ورؤية الله في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله جل وعلا يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاه وسؤال ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله جل وعلا وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. لكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول، ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه.
لا شك أن الإنسان إذا تأمل يجد أن هذه الأمور النصر والخذلان والخفض كله بيد الله، وما الخلق إلا أسباب، فلا ينبغي الالتفات إلى الأسباب، الالتفات يكون إلى خالق الأسباب. فأنت حينما ترى المنفعة من الطعام هل تشكر الطعام؟ أي عقل هذا؟ مع أن الطعام سبب. عندما ترى أن الماء سبب للري هل تشكر الماء أو تشكر الذي خلق الماء ووهبه لك؟ فكذلك إذا وجدت إنسانا ما شفع لك يوم القيامة فالحمد للرب الذي يسر وأن أتى به لشيء يشفع لك. فينبغي الإنسان يكون مدركا لهذه الأمور. نعم.
الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله جل وعلا مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. وفي الأثر المأثور: أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين كما تدين تدان.
الله أكبر.
واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته يقول أنا كنزك أنا مالك. وكذلك نظائر هذا في الحديث، يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا ابن آدم أليس عدلا مني أن أولى كل رجل
أن أولي كل رجل
أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا. وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله جل وعلا ولاه الله يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء، وكل من أحب شيئا دون الله جل وعلا لغيره سبحانه فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله جل وعلا وما واله، رواه الترمذي وغيره.
يعني ذلك إذا تأمل تجد أن الإنسان الذي يحب شيئا من الدنيا حبا ذاتيا حبا اعتزازيا والله يؤتى من هذا الناحية، فاحذر أن تحب شيئا حبا ذاتيا وحبا اعتزازيا. وكذلك إذا افتخرت بالدنيا في شيء لذاته فإنك تؤتى من قبل. تأمل حال فرعون: هذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله في النهر الذي اعتز به. وفرعون وقارون: أتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. وبلعام بن باعور الذي افتخر بعلمه: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. فإياك والاغترار والاعتزاز بغير الله. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الخامس أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة، وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء. ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق. فلما قال: إياك نعبد وإياك نستعين، كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته، وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. الوجه السادس أن الله جل وعلا سبحانه غني حميد كريم واجد رحيم، فهو سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة ما، وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله جل وعلا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه، فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التلذاذة بما بها لما أحبه. وإن جلبوا له منفعة،
ولولا التذاذه،
نعم أحسن، ولولا التذاذه بها لما أحبه. وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفع عنه مضرة كمرض وعدو، ولو بالدعاء أو الثناء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى.
قد علم وأدب،
أحسن، إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى، فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيها طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من حكمة الله جل وعلا التي أقام بها مصالح خلقه، وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من ضره، من ضره أقرب من نفعه.
يعني هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في العبودية، قال لا يوجد إنسان عاقل يعمل بلا أجرة، لكن منهم من يعمل ويطلب أجرته من الله، ومنهم من يعمل ويطلب أجرته من الخلق. فالناس هذه أحوالهم، إنما يعملون لأجل أن يطلبوا الأجرة. لكن انتبه الآن، كل مضر منفعة مجلوبة إليك من أحد فهو لغرض إلا الله، فإن منافعه بلا غرض. وكل محبة منك لعبد ما إذا كان لغير الله فلمنفعة، إلا محبتك لله فإنها تكون نافعة لك على وجه الدوام. نعم.
قال رحمه الله: والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة. فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك.
يعني حتى الأب يوقظ أولاده ليذهبوا إلى المدرسة، ليش؟ يبي يتخلص من أعبائهم إذا كبروا عشان يشتغلون ويروحون، هذا المقصد. أو لينتفع برواتبهم، هذا المقصد. لا تظن أن الأب يقول أنا أبي ولدي يصير طبيب بس عشان الطب زين، لا والله، ما هو هذا مقصد. لذلك انتبه لهذه القضية، الرب سبحانه يريدك لك، يأمرك لنفع نفسك، ينهاك لدفع الضر عنك، فكل ما تعمل هو لنفسك، وكل من سواه يأمرك وينهاك، ليش؟ لمنفعة نفسه. نعم.
فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب.
يمكن واحد يقول حتى أنت، أقول حتى أنا، ما أجي أجلس هنا لمجرد منفعتك، أجي أجلس هنا لأجل أريد منفعة من الله. إذن ما في أحد ينفع يعمل بدون أجر، صح ولا لا؟ إلا أن يكون مجنونا. نعم.
فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول، كما أنه لا يقدر عليه. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. وكما لا تخفهم ولا ترجهم
فلا ترجهم.
وخف الله جل وعلا في الناس ولا تخف الناس في الله. وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الوجه السابع: أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. الوجه الثامن: أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض، فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك.
حتى الطبيب يبي يعالجك ويعالجك ببلاش، لا والله، يعالجك عشان فلوس، يعالجك عشان راتب. والمصيبة أنه هو يعالج ويريد أن يدفع المضرة عنك، هو ما يستطيع يدفع المضرة عن نفسه. نعم.
الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى:
لا تعلق رجاءك بفان، علق رجاءك بالباقي تبارك وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة يتضمن حصول المنفعة. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال رحمه الله: فصل. جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير،
جماع هذا يعني خلاصة هذا الكلام، ما هو يجمع الكلام السابق. نعم.
جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم، كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. قال رحمه الله: فصل. وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه، وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإرادة، بل كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته، والإرادة هي المشيئة والاختيار، ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك. فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده، فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه، لكن المراد والمستعان على قسمين: منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه، والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. فمن المراد ما يكون هو الغاية والمطلوب، فهو الذي يذل له
طالب،
فهو الذي يذل له الطالب ويحبه، وهو الإله المقصود، ومنه ما يراد لغيره وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالعرض. ومن المستعان
بالعرض، يعني المقصود بالعرض يعني عارضا، يعني أنت تأكل عارضا، لو استطعت أن تتخلص من الأكل عشان ما تروح بيت الخلاء لما أكلت، صح ولا لا؟ العاقل يقلل من الأكل، لماذا؟ حتى لا يكثر من الذهاب إلى بيت الخلاء. نعم.
ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبد وتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة، ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب، والمال مع المالك، والآلات مع الصالح. فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها وهو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله جل وعلا مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب شخص أو حب الرياسة، أو حتى صار عبد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله، بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقاؤه أو أمواله، وهي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان، العزة والسلطان. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه، وإلا فلا. فالأقسام ثلاثة: فقد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب،
يكون محبوبا غير مستعان كالولد، أيوة، وقد يكون مستعانا غير محبوب، ها، كالملك الجبار تستعين به لأمر ما وأنت لا تحبه.
وقد يجتمع فيه الأمران، فإذا علم أن العبد لابد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه وهو إلهه، ومنتهى يطلب منه وهو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء، فصارت الأقسام أربعة. أما أن يعبد غير الله ويستعينه، إما أن يعبد غير الله ويستعينه، وإن كان مسلما فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإما أن يعبده ويستعين غيره، مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ. وإما أن يستعينه وإن عبد غيره، مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن والظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله، وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله، والقسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة، وتارة يكون بحسب المستعان، فهنا هو بحسب المعبود والمستعان، لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا عندكم أسئلة حول هذه الرسالة بعد الأذان إن شاء الله. في فرق في التقسيم الأخيرة صح؟ نعم. لاحظ الآن، يقول هنا أربعة أقسام: يعبد غير الله ويستعين به، مثل إنسان يعبد عيسى وإذا جاءته مصيبة يقول عيسى المدد. طيب، القسم الثالث: يعبده ويستعين بغيره، مثلا إنسان يعبد الصنم، يعبد عيسى، إذا جاءته مصيبة ما يقول يا عيسى، يقول ماي جاد. واضح الصورة الثانية؟ طيب، الصورة الثالثة: أن يستعينه وإن عبد غيره، يعني أنه لا يستعين إلا به، لكن قد يصرف شيئا من العبادات لغير الله. فالصورة الأولى العبادة لغير الله، الاستعانة بالله وبغير الله وليس بنفس المعبود. أما هنا لا، يستعينه لكن يعبد غيره، في فرق. نعم، كيف؟ وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين. يعني الآن كثير من أهل الاستقامة، من أهل الديانة، من أهل العبادة، من أهل الصف الأول، هم يعبدون الله جل وعلا، ولكن قلوبهم متعلقة بالأسباب، فيذهبون إلى الأمراء والملوك والرؤساء في حوائجهم، وربما لا يخطر في بال كثير منهم أنهم في هذه الحاجة يسألون الله، ولا لا؟ نعم. أحمد، الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام: لا أحب الآفلين، أي لا أحب الذي يأفل ويغفل عن مخلوقيه، عن مصنوعيه، عن المخلوقين. نعم، لا، غير صحيح. كل سؤال فيما هو مقدور للعبد يجوز، انتبه الآن، لكن بشرط أن يكون القلب متعلقا بخالق الأسباب، وإذا غفل القلب عن هذا دخل في الصورة التي ذكرها، مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته، لكنهم يتوجهون إلى الملوك والأغنياء والمشايخ. لا لا، الأفضل مسألة ثانية، الأفضل لا شك أنه ترك المسألة مطلق، كما قال المطعم رضي الله عنه: بايعت رسول الله على ألا أسأل أحدا شيئا، وعبادة يقول: بايعنا رسول الله على أن لا نسأل أحدا شيء، مطلق. قد ذكرت لكم مرة أن يعني هذا الفهم قد يكون عميق ودقيق وصعب على بعض الناس. أنا أدركت والدي يعني منذ أن عقلت إلى أن توفاه الله عز وجل قرابة 30 سنة، ما أذكر أنه قال أريد كذا وكذا. كان يعرض، يقول لأمي مثلا إذا أراد الماء يقول: لو أتيت بالماء. فسألته مرة: إيش السبب؟ قال: حتى لا أسأل أحدا شيئا. هو صعب لا شك. نعم. الواجد بمعنى الجود، الواجد بمعنى الجود، والواجد بمعنى الذي يجد ما يعطي، وليس اسما من أسماء الله، بل الواجد، الواجد من صفات الله، الواجد، والماجد من صفات الله وليس من أسماء الله. وأخطأ من ظن أن الواجد والماجد من أسماء الله. نعم، ما يمكن العبادة ما تشبع منه. حاجة النفس إلى العبادة كحاجة البدن إلى الطعام، إلا أن حاجة النفس إلى العبادة أعظم من حاجة البدن إلى الطعام. كيف؟ البدن يحتاج إلى الطعام وقتيا، إذا شبع يتركه ثم يرجع يحتاج مرة أخرى. أما العبادة والطاعة فالنفس لا تشبع منها البتة،
ولذلك النفوس الأبية في عبادة في كل لحظة وفي كل دقيقة، يخرج من عبادة إلى عبادة. فإذا فرغت فانصب، أي من عبادة فانصب في عبادة. يعني مثلا أنت الآن اليوم أخذنا حياتك اليوم، مثلا صليت الفجر، بعد ما صليت الفجر جلست للإشراق، بعد جلوسك للإشراق ذهبت تطلب العلم مثلا، أو ذهبت للدوام، فلما ذهبت للدوام قلت في نفسك يا رب إني إنما أذهب حتى أعف نفسي عن السؤال وأهلي وأولادي. ثم لما كنت في الدوام وأنت تؤدي العمل تذكر الله وتسبح الله جل وعلا، فلما سمعت أذان الظهر ذهبت وصليت إلى الآن إلى النوم وأنت في عبادة. لا، هذا خارج الدرس، بس معنى لا يمل كما قال بعض المفسرين، أي أن الله جل وعلا لا يصيبه الملل في إعطائكم ولا يترك عطاءكم حتى تتركوا أنتم الطلب أو تتركوا أنتم ويصيبكم الملل. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.